الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، في هذه الليلة المباركة اسمكم جميعا ورحبوا بفضيلة شيخنا الشيخ علي بن زيد المدخلي حفظه الله ورعاه في محاضرة بعنوان تربية الأبناء على هدي الشريعة. فنحث أنفسنا وإياكم على التفقه في الدين والحضور في مثل هذه المجالس المباركة وفي بيت من بيوت الله عز وجل. فنحثكم على الحضور والاستفادة والسؤال عما أشكل عليكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل أعمالي وأعمالكم خالصة لوجهه الكريم، موافقة لسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. كتب الله لي ولكم الأجر والمثوبة، وجعلنا ممن يجاهد نفسه في إخلاص العمل لله تبارك وتعالى. فنسأل الله أن يعيننا وأن يكفينا شر أنفسنا وشر الشيطان وشركه وشر كل ذي شر وشر كل دابة الله آخذ بناصيتها. تربية الأولاد من بنين وبنات على نهج النبي صلى الله عليه وسلم أمر مهم في غاية الأهمية، وينبغي لنا أن نفطن إلى شيء قاله الإمام مالك إمام دار الهجرة رحمه الله تبارك وتعالى رحمة الأبرار ورضي عنه. قال: الأدب أدب الله، لا أدب الآباء والأمهات، والخير خير الله لا خير الآباء والأمهات. كلمات من عالم رباني تحتاج منا إلى أن نصبر أغوارها حتى نفهم ما فيها. الأدب أدب الله، السعيد من وفقه الله تبارك وتعالى. ولذا في دعاء القنوت يقول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدني في من هديت، يطلب الهداية من الله تبارك وتعالى. فما أحوجنا أن نتنبه إلى هذه اللفتة وإلى هذه الجملة العظيمة التي قالها هذا الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى. ولا نعتمد على ذكاء ولا على فطنة منا. ولذا ما هو أعم من ذلك؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء، فمن شاء أقام قلبه ومن شاء أزاغ قلبه. نسأل الله أن يقيم قلوبنا على الحق وأن يثبتنا على الحق والسنة حتى نلقاه. فما أحوجنا أن نتنبه إلى ذلك. يقودنا هذا الأمر إلى أن نخلص الدعاء لله تبارك وتعالى متضرعين متذللين بين يديه سبحانه وتعالى أن يصلح أولادنا، وقبل ذلك أن يصلح قلوبنا. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. اللهم أصلح قلوبنا. نتنبه لهذا الأمر. وإذا نظرت إلى شخص من الناس في مجتمعك ورأيت له من أولاده من يذكر بخير ومن يثنى عليه خيرا، فلا تظن أنه هو سبب ذلك، إنما هو أولا توفيق من الله تبارك وتعالى. وربما فتح الله تبارك وتعالى على والد هؤلاء بأنه تنبه إلى أوقات استجابة الدعاء فدعا، بذل الأسباب. وما أحوجنا إلى بذل الأسباب. إذا أردت ولدا صالحا فلا بد لك من بذل الأسباب، والباقي على الله تبارك وتعالى. ادعو الله عز وجل صادقا واثقا بالله تبارك وتعالى، مقدرا لله حق قدره، تعلم أن الهداية بيديه سبحانه وتعالى، وأنت تبذل السبب وتدعو لابنك ولابنتك، وقبل ذلك تدعو لنفسك أن تكون من أهل الصلاح، من أهل الفلاح، من أهل التقوى، من أهل مراقبة الله تبارك وتعالى. ما أحوجنا إلى أن نتنبه إلى هذا الأمر العظيم. إذن قول الإمام مالك: الأدب أدب الله، لا أدب الآباء ولا الأمهات. فما أحوجنا إلى بذل الأسباب، وخاصة في صلواتنا. يقول عليه الصلاة والسلام: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم، حري أن يستجاب لكم. فإذا دعوت لولدك فأبشر بخير بأمر الله تبارك وتعالى. كن واثقا بالله جل في علاه. فعلى الآباء والأمهات أن يربوا أولادهم ويبذلوا الأسباب ويثقوا بالله تبارك وتعالى، يربونهم على التوحيد، على العقيدة الصافية، لأنها هي المحك. جاء في حديث جابر رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما الموجبتان؟ قال: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. فيبدأ الأب والأم يبدأان أول ما يبدأان بالعقيدة، بالتوحيد الخالص. لا يسمع منك ابنك ولا ابنتك أقوالا شركية والعياذ بالله. تعرفون في مجتمعاتنا كثير من الألفاظ التي نسأل الله السلامة والعافية من ألفاظ الشرك. أذكر نفسي وإياكم ببعضها: عبلة، أم الصبيان، وكثير من هذه الألفاظ. وقد يحلف بعض الناس بغير الله تبارك وتعالى، وقد قال عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وهذا هو الكفر الأصغر والشرك الأصغر، لكنه بريد والعياذ بالله إلى الشرك الأكبر المخرج من ملة الإسلام. تجد فلان يقول أمانة، خاصة في البيع والشراء، يقول أمانة علي بكذا، ولا يعني أنه أنا أعطيك كلام أمين، لا، ليس الأمر كذلك، إنما يحلف بالأمانة. فعليه أن يتقي الله تبارك وتعالى ويقول لا إله إلا الله كفارة لما قال. كثير من الناس: ومعزتك عندي وغلاوتك وكذا وكذا. وهذه من الألفاظ الشركية، نتنبه فإذا أردنا أن نعلم أولادنا التوحيد علينا أن نكون نحن القدوة، نتأسى برسولنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي يقول: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. إذا أردت أن تحلف فاحلف بالله تبارك وتعالى، وإن كانت الأيمان ينبغي أن تحفظ، لأن الله جل في علاه يقول في كتابه: واحفظوا أيمانكم. إذا طلب منك يمين في محكمة في كذا، أمر عظيم ما يمنع، لكن كل شيء تحلف عليه بالله لا يصلح ذلك. فقد قال الله كما قلت لكم وقوله الحق: واحفظوا أيمانكم. فما أحوجنا إلى حفظ اليمين، يظهر عليك الصدق، يصدقك الناس بدون أن تحلف، لأنهم علموا منك الصدق بفضل من الله تبارك وتعالى. جاء عن جندب بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حذاورة، يعني قاربنا البلوغ، ونحن فتيان حذاورة فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن. الإيمان قبل أن يتعلم القرآن، فما أحوجنا أن نتنبه لمثل هذا، أن نعلم أولادنا العقيدة، أن نعلمهم الشيء الذي يفهمونه. إذا قلت لابنك أو ابنتك: الله، لما أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى تلك الجارية فقال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. تعلمه أشياء بسيطة يثبت عليها إلى أن يموت، ويعلم بها أولاده كذلك: لك من الأجور ما لا يحصيه إلا الله تبارك وتعالى. قال: فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. رواه ابن ماجة وصححه الألباني. فما أحوجنا إلى أن نتدرب على تعليم أولادنا ما يفهمونه بحسب عمره وبحسب نباهته، وكل واحد منا يعرف أولاده يعلمه، ولا يقول: هذا أمر معقد. تعرفون النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رضي الله وهو غلام قال له: يا غلام احفظ الله يحفظك، وهو غلام صغير، لكنه رضي الله تعالى عنه وعن أبيه كان حبر الأمة وترجمان القرآن. فلا تقل: ابني يقصر عن ذلك. الأمر في سعة، الحمد لله، علمه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: العلم بالتعلم. كلما دربته دربة وعودته على ذلك أبشر بخير، فإنه بأمر الله تبارك وتعالى يتعلم. وكذلك إذا جئت بدواء ناجع ألا وهو إكثار الدعاء لأولادك فأبشر بخير، يكن بذلت من الأسباب كثيرا، دعوت الله تبارك وتعالى له بالفقه في الدين، وأن يجعله الله من الصالحين، وأن يرزقه فهما وعقلا وهكذا وبصيرة، فأبشر بخير، لن تخيب بأمر الله تبارك وتعالى. كذلك مما أذكر نفسي به وإياكم الرفق في التعليم. والرفق أيها المباركون أمره عظيم، جاء في أحاديث كثيرة. وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرفق بالمدعوين بصفة عامة، فكيف وهم أولادك وهم صغار وهم يحتاجون إلى مثل هذا الأسلوب العظيم المبارك الناجع النافع. جاء عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب الرفق في الأمر كله رواه البخاري. الرفق في الأمر كله، فما أحوجنا أن نكون من أهل الرفق، من أهل الرحمة. وجاء عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يحرم الرفق يحرم الخير. انظروا إلى هذا الأمر، من يحرم الرفق سواء في دعوته سواء في تربيته، وقل ما شئت يحرم الخير. فما أحوجنا أن نكون من أهل الرفق. وجاء عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه، رواه مسلم. فما أحوجنا جميعا في دعوتنا، حتى ولو كان ابنك ولو كانت البنت، أن تكون رفيقا، أن تكون رحيما، أن تكون محبا مخلصا لله تبارك وتعالى في تعليمك وفي دعوتك، لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، تخرجهم من البدعة إلى السنة، تخرجهم من المعصية إلى الطاعة. ما أحوجنا إلى الرفق جميعا أيها المباركون. وجاء عنها رضي الله تعالى عنها وأرضاها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله عز وجل بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق، رواه الإمام أحمد وصححه الألباني. يدخل عليهم الرفق في دعوتهم، في تربيتهم، في تنشئتهم، في تعاملهم. فما أحوجنا أن نكون من أهل الرفق في كل ما نأتي ونذر، حتى ننتهج نهج رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. على الوالدين أن يقوما بالعدل بين الأولاد، يقول عليه الصلاة والسلام اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. اتقوا الله، تقوى الله تعريفها أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل الطاعة وترك المعصية. اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فما أحوجنا أن نتنبه إلى هذا الميزان البديع، وأن نتقي الله تبارك وتعالى في ذلك. على الوالدين أن يكونا قدوة حسنة مباركة للأولاد، فإذا علمتهم شيئا فكن أول العاملين له. هكذا كان رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، يعني ما يدلهم على خير إلا وكان أول من يعمله عليه الصلاة والسلام، وما يحذرهم من شر إلا كان أول المجتنبين له. فإذا الولد من ذكر وأنثى ينظر إلى مربيه، ينظر إليه على أنه قدوة وأنه هو الأسوة. ولكن على هذا المربي أن يذكره بالله تبارك وتعالى دائما، وأن يذكره بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الأسوة والقدوة. فإذا قال له كل بيمينك يذكر له الحديث الذي جاء فيه أن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه وعن أبيه كان جالسا يأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال وكانت يدي تطيش في الصحفة، يقول من هنا ومن هنا من جوانبها من، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. يربطه بأقوال النبي صلى الله عليه وسلم وبأفعاله عليه الصلاة والسلام، حتى يكون هذا الطفل الصغير عالما بحكم من أحكام الإسلام. قلت لكم وعليه أن يحذر أن يكون هو معلم للخير ولكنه لا يطبقه. كثير نسأل الله يعفو عنا ويغفر لنا، وهذا على سبيل المثال فقط، إذا اتصل متصل على هاتف والده يقول له قل له غير موجود، يعلمه الكذب، هو لا يقول له كن كذابا، لا، إنما بطريقة أخرى يعلمه الكذب، نسأل الله السلامة والعافية. فما أحوجنا أن نكون قدوة طيبة مباركة لمن تحت أيدينا، لأولادنا. الحديث هنا عن الأولاد، كذلك على الوالدين المراقبة والملاحظة لأولادهم. لا يترك الحبل على الغارب، تعرفون زمن فتن، وخاصة مع هذه الوسائل التي هي في كل بيت، كل واحد جهازه بين يديه. فما أحوجنا أن نكون لأولادنا مراقبين بحكمة وببصيرة وبتوجيه. لا يكون أحدنا من أهل العنف والعياذ بالله، فقد مر معنا الرفق وما وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم به. فما أحوجنا أن نراقب وأن نعلم وأن نوجه حتى نبذر بذرة طيبة مباركة صالحة تثمر بأمر الله تبارك وتعالى ولو بعد حين. على الوالدين تلقين الأولاد السورة من القرآن، أن يلقنه مفتاح الدخول في الإسلام، الشهادتين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، ويخبره بمعناها بأسلوب طيب مبارك، أن كل ما يعبد من دون الله تبارك وتعالى فهو باطل، وإنما المعبود الحق هو الله سبحانه وتعالى، ويقرأ عليه قل هو الله أحد، ويخبره بمعنى هذه السورة المباركة، ويخبره بأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، يعرفه من هو محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، يعطيه نبذة ويقرأ له في سيرته عليه الصلاة والسلام وفي أخباره وفي أفعاله وأحواله مع أعدائه ومع جيرانه ومع أهل بيته، يقرأ عليه. الطفل يحب أن يسمع مثل هذا. فإذا ربط الوالد أو الوالدة أولادهما برسول الله صلى الله عليه وسلم وبحياته هنيئا وبسير الصالحين من الصحابة الكرام رضوان الله عليهم والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ما أحوجنا إلى ذلك. يلقنه السورة من القرآن، ما يقرأ بهذه السورة هذا الولد من ذكر وأنثى إلا ولك هذا الأجر، كل حرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، هكذا يقول رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يعلم منا أحد أي حسنة تجعل موازينه في الحسنات ترجح بسيئاته فيكون من أهل الجنة، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، نسأل الله أن نكون منهم. كذلك على الوالدين تعويد الطفل على أن يكون أهلا للعلم، يزرعان فيه أنه أهل للعلم وأنه أهل لأن يعتمد عليه بعد الله تبارك وتعالى. هذه تؤثر في نفسية الطفل حتى ولو كان صغيرا، يتدرب على مثل هذا، يثق في نفسه بعد الله تبارك وتعالى، مع زرع أنه إنسان ضعيف وأنه فقير مفتقر إلى الله تبارك وتعالى، لكن عندما تخبره بمثل هذه الأمور يفرح، عندما تجعله يتصرف في بعض أمور البيت في قدر استطاعته يفرح بذلك، يخبر زملائه وبين أقرانه يفتخر، أنا أفعل كذا في البيت وأنا أصنع كذا، تزرع في نفسه بتعويدك إياه على أمور طيبة مباركة. فما أحوجنا إلى هذا، تعوده إذا كان قادرا على الصيام أن يصوم بعض النوافل كصيام الاثنين والخميس، تعوده قبل ذلك بالذهاب معك إلى المسجد، ولكن قبل الذهاب إلى المسجد أن تعلمه أن هذا البيت بيت من بيوت الله، يأتي الناس من أجل أن يصلوا فيه خاشعين حتى لا يلعب، لأنه تعرفون الشياطين تؤزه في مثل هذا ليفسد على الناس صلواتهم، نسأل الله السلامة والعافية. فمن علم من ابنه مثل هذا فليأخذه معه وليدربه. ما يمنع أن تقيمه قبل الفجر بشيء يسير، تقول له قم صلي وترك، قم صلي ركعتين لله، تعوده على ذلك، ما يركع من ركعة إلا ولك أجرها، إلا وهي في موازين حسناتك أيها الأب وأيتها الأم. فما أحوجنا إلى ذلك. كذلك الترغيب والترهيب، ترغبه عند العمل المبارك الذي يقوم به بالكلمات الطيبة المباركة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الكلمة الطيبة صدقة، فما بالك وأنت تقولها لابن لك أو لابنة لك هنيئا. وكذلك لا بد في الجانب المقابل، لا نقول الترهيب الذي فيه إخافة لطفل صغير، وإنما توضيح. ولننظر ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال النبي صلى الله عليه وسلم علق الصوت حيث يراه أهل البيت فإنه أدب لهم. يعلق الصوت يعني حتى يعرف الولد الصغير الطفل الصغير أنه ربما إذا صار منه كذا وكذا ربما يعاقب، ولكنه ضرب تأديب، يعني لا يكسر العظم ولا يكون فيه والعياذ بالله إيذاء، إنما هو تعليم، إنما هو رحمة. قد يكسو الواحد على ابنه أو ابنته رحمة به حتى لا ينساق، حتى لا يترك الحبل على الغارب فلا يستطاع بعد ذلك أن يتدارك الأمر. فهذا نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال علقوا الصوت حيث يراه أهل البيت فإنه أدب له. وهذا الحديث رواه الطبراني وحسنه الألباني علينا وعليهم رحمة الله تبارك وتعالى. فما أحوجنا أن ننهج نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن نعود إلى الرفق وهو الذي سبق معنا، هو الذي يقدم. كذلك يتخول الوالدان أولادهما بالموعظة، والمواعظ كان يتخول بها رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابته رضوان الله عليهم أجمعين خشية السآمة، يعني لا تكثر عليه في كل طلعة وفي كل نزلة وفي كل دخلة وخارج، يتبلد، ربما يقول لك تبدأ فقط وهو يكمل لك الأسطوانة التي تريد أن تقولها. فما أحوجنا أن ننهج نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن مع ذلك يعلم الابن وتعلم البنت. لأنها أمانة ومسؤولية سيسألنا الله تبارك وتعالى عنها أجمعي. على الوالدين أن يزرع في نفس ولدهما الثقة بالله، كذلك مراقبة الله تبارك وتعالى، يعلمانه تعريف الإحسان، اعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. عندما يستشعر الولد ولو كان صغيرا أن هذا العمل الذي يقوم به يكون لله تبارك وتعالى، كأن تكون خارج أنت وولدك من البيت إلى المسجد تقول له يا ابني اجعل هذا الخروج لله من أجل الله، لا لأجل أن يراك فلان ولا لأنك معي، ولا تزرع فيه مثل هذا الأمر، فيصرف الله تبارك وتعالى عنه الرياء بفضل منه سبحانه وتعالى. لكن هذه الأمور تحتاج منا إلى أسباب، أن نعلم أولادنا، أن نربيهم هذه التربية الطيبة المباركة. سئلت اللجنة الدائمة في الفتاوى عن الطريقة الصحيحة لتعليم الصغار ودعوتهم، فأجابت الحمد لله، قالت في الجواب: ننصحك بتعليمهم القرآن، علمهم القرآن وعلمهم أنه كلام الله حتى تعلمهم العقيدة، وعلمهم أنه منزل غير مخلوق، ما يمنع ذلك، يفهم الطفل بفضل من الله. ألا ترون أنه إذا درس في الرياضيات فهم، وفي العلوم كذلك، هذه بفضل من الله أسهل أن تعلمه أن الله تكلم به حقيقة، وأنه أنزله، نزل به الروح الأمين جبريل عليه السلام على محمد صلى الله عليه وسلم، ما يمنع ذلك. قال: بتعليمهم القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة وما فيهما من أخلاق الإسلام من البر والصلة والصدق والأمانة وغيرها، وتعاهدهم في المحافظة على الصلوات في الجماعة، ما أحوجنا إلى ذلك. حاول قدر ما تستطيع إذا خرجت ومعك من الأبناء الذكور من معك أن يخرجوا معك، أن يخرجوا معك إلى المسجد وأن يعتادوا على ذلك. رغبهم في أن خطواتهم تكتب لهم في موازين حسناتهم، وكذلك رجوعهم من مسجد إلى بيتهم كذلك تكتب لهم خطوات وأجور، وأنهم إذا جاءوا إلى المسجد وصلوا ركعتين يقبل الواحد منهما في هاتين الركعتين على الله بقلبه، لا يحدث نفسه إلا انفتل من صلاته كهيئته يوم ولدته أمه، يغفر له. فعندما تريهم مثل هذه الغنائم في ركعتين فما بالك بمن صلى الفريضة وأقبل على الله تبارك وتعالى خاشعا في صلاته، فما أحوجنا إلى ذلك. قال: وكذلك آداب الإسلام في الأكل والشرب والحديث وغيرها، تجعله يحترم الكبير، لا يقاطعه، ينتظره حتى ينتهي من كلامه ويرد بما يليق، ويعلم أن الكلمة الطيبة صدقة، وأن الإنسان إذا احترم الذي هو أكبر من هذا من شرعنا من ديننا الحنيف، ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. الحديث صححه الإمام الألباني. فما أحوجنا أن نغرس في نفوسهم مثل هذه الآداب. كذلك قالوا: فإنهم شبوا على هذه الأخلاق والآداب العظيمة اهتدوا واستقاموا بإذن الله تعالى، ونبتوا نباتا حسنا، فنفعوا أنفسهم ونفعوا أمتهم ولك في ذلك الأجر العظيم، انتهى كلامه. فما أحوجنا أن نقرأ مثل هذه الإجابات من علماء ربانيين. فتاوى اللجنة الدائمة فيها خير كثير، والله ما أحوجنا، والحمد لله توزع من استطاع منا أن يقتني هذا الكتاب، فهو في فنون شتى، في البيوع وفي المعاملة يعني حده، وفي العقيدة قبل ذلك، وفي الطهارة، وفي الصلاة، الحمد لله ما أحوجنا إلى هذه الكتب. حتى أئمة المساجد حري بهم أن يقرأوا على المصلين بعد الصلاة في مثل هذه الكتب، خاصة في باب العقيدة، باب الحذر من الشرك، وكذلك في باب الوضوء الطهارة، وفي باب الصلاة. فوالله ما أحوجنا جميعا إلى هذه الكتب، وهي متوفرة كما قلت لكم الحمد لله بفضل من الله تبارك وتعالى. كذلك يحرص الوالدان على ربط الأولاد بسير الصالحين، عندما يقرأ في سيرة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ويقرأ في سيرة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وعثمان وعلي ورضي الله عن الصحابة أجمعين، يجد أنسا يحب هؤلاء القوم، وإذا أحبهم فهنيئا له. وفي الصحيحين ذلكم الأعرابي الذي جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم قائلا متى الساعة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وما أعددت لها، يعني ما الذي أعددته لأن تسأل متى تقوم الساعة، فقال يا رسول الله والله ما أعددت لها كثير صلاة ولا صيام، يعترف ويهضم حق نفسه رضي الله تعالى عنه، غير أني أحب الله ورسوله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. يقول أنس راوي الحديث فما فرح الصحابة بمثل ما سمعوا، يعني من هذا أن المرء مع، قال أنس فأنا أحب الله ورسوله وأحب أبا بكر وعمر وإن لم أعمل بأعمالهم. فما أحوجنا أن نحب هؤلاء الذين اختارهم الله تبارك وتعالى لصحبة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وقال في كتابه رضي الله عنهم ورضوا عنه، هنيئا لهم. فما أحوجنا أن نحبهم وأن نقرأ في سيرهم وأن نقتدي بهم، والله ما أحوجنا جميعا في قراءة السيرة. على الوالدين أن لا يجعل اليوتيوب هذا الذي أصبح منتشرا في يد كل واحد منا، نسأل الله أن يعطينا خيره وأن يصرف عنا شره، ألا يجعله هو المربي لأولاده. تعلمون فيه كثير من الأشياء التي لا يجوز النظر إليها، وتعرفون لو تفتح تبحث عن قرآن تجد بجواره أشياء لا تليق أحيانا، فلا تدع هذا مربيا لابنك. ومن فضل الله تبارك وتعالى من استطاع منا أن يدخل أو يذهب إلى من هو مختص في هذا، فيه إعدادات بسيطة، يكون هذا الذي يظهر لائق بالأطفال، وهذا من فضل الله تبارك، لكنه يحتاج منا إلى عمل حتى لا يكون مفتوحا على مصراعيه. فما أحوجنا أن نكون من هؤلاء العقلاء حتى نحفظ أولادنا بعد حفظ الله تبارك وتعالى. لا تجعل هذا أو هذه المقاطع هي المربية لأولادك، لأن فيها ما هب وذب، فيها الغث والسمين، فيها النافع وفيها الضار، فيها ما يؤثر على العقيدة، فيها ما يهدم الإسلام ويخدشه. حتى الأطفال اعتادوا الآن على ألفاظ لا يعرفون معناها، يعني يسمعون كلمة إنجليزية جيسس التي هي المسيح، طبعا يعرف أنه هو الله، فتجد الطفل يقلد لأنه يسمع ويسمع كلمات لا تقال. تجد طفلا في الثالثة في الرابعة من عمره يقلد مثل هذه الأمور. من المسؤول؟ الوالدان، لأنهما فرطا، لأنهما لم يراقبا، ترك الباب على مصراعيه. ولذا جاء في سنن ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله سائل كل امرئ عما استرعاه، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته أحفظ أم ضيع. ستسأل أحفظت الأمانة أم ضيعتها، وهنيئا لمن حفظ الأمان، نسأل الله أن نكون منهم جميعا. وأما من ضيع فتعرفون الجزاء عند الله من جنس العمل، ولا يظلم ربك أحدا. فما أحوجنا يحذر حتى الألعاب. الموسيقى أصبحت مستساغة عند الأطفال لأنها تعمل من أول اللعبة إلى أن تنتهي، وهي موسيقى قد لا ينتبه لها، لكن أصبحت مستساغة شيئا سهلا بسيطا. يعني تقول له هذه ما تجوز، يقول لك موسيقى عادية، يعني أصبحت عادية وموسيقى. فما أحوجنا أن نتنبه إلى مثل هذه الأمور، وأن نحفظ ما استرعانا الله تبارك وتعالى. ولك أن تعود طفلك على مقاطع فيها آيات تسمعه فيرتاح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل مولود يولد على الفطرة. فالطفل فطرته يحب القرآن، يحب الاستماع إليه، إلى أن تصرف هذه الفطرة والعياذ بالله إلى الغنى وإلى المقاطع كذا وإلى كذا، فيصبح ما يعتاد إلا على هذه. كذلك ذكر الأطباء الآن مختصون، فيه ضرر على النظر، فيه ضرر حتى بالتوحد. تجد الطفل في فراشه وحيدا، ما يسامر إلا جهازه فقط، ويلبث الساعة والساعتين وربما أكثر من ذلك، وهو مسمر نظره في هذا الجهاز الذي لا يعدو مساحة بسيطة. فما أحوجنا أن نرحم أولادنا، وأن نعلمهم، وأن نوعيهم، ننقلهم إلى كتاب الله تبارك وتعالى، ولا ننقلهم إلى الأناشيد التي تسمى زورا وكذبا وبهتانا، إنها إسلامية. والله ليست إسلامية، إنما الذي تريد فيه من الأجور اذهب إلى القرآن. العلامة ابن باز علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى قال: أحسب أن المستمع للقرآن له بكل حرف حسنة مثل القارئ، لأنه يجلس ويستمع لكتاب الله تبارك وتعالى. فما أحوجنا أن نستمع وأن نسمع أولادنا كتاب الله تبارك وتعالى، وننشئهم على ذلك، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. ما أحوجنا إلى ذلك. يعود كذلك ابنه، لأنه فيه مقاطع الحمد لله في السيرة، ولكن عليه أن يكون ممن يختار الصحيح الثابت الذي حدث صدقا، وهذه تحتاج منا إلى بحث وإلى تحري وإلى سؤال، حتى لا نزرع فيهم أشياء لم تحدث. على سبيل المثال، تعرفون قصة الحمامة وخيوط العنكبوت التي على فم الغاز، هذه ما حدثت، لكن عندما تسمع فلان يقولها وفلان يقولها، ليس هو من أهل العلم، إنما يقرأ. وأهل السير أحيانا كحاطب ليل يأخذ ما صح، وإما أن يأتي بسندها، ومن أعطاك السند برئت ذمته والعهدة. فما أحوجنا أن نسأل ونتحرى، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. كذلك يحاول الوالدان جاهدين أن ينقذ الولد من ضياع وقته، يعلمانه أن هذا الوقت سيسأل عنه أمام الله تبارك وتعالى، عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه. ما أحوجنا إلى ذلك؟ يعني لا يظن الولد أن هذا الوقت متاح فقط كله للعب وللهو، يعوده، تقول له قم فصلي للضحى ركعتين أربع، ما يمنع أن يلعب اللعبة البريئة يتسلى فيها قليلا. ولكن ما أحوجنا بالمقابل أن نعلمه أن يكثر من عمل الصالحات حتى يقدم على الله تبارك وتعالى وله من الأعمال، لأن من فضل الله تبارك وتعالى يكتب له وتوضع له في موازين حسناته حتى قبل بلوغه، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى. رفعت امرأة صبيا للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت: ألي هذا حج يا رسول الله؟ قال: نعم ولك أجر، وهو حج، لكن إذا بلغ بعد ذلك يكون وجوبا عليه وهو مستطيع أن يحج مرة ثانية. فما أحوجنا أن نذكر أولادنا أن الوقت مهم، وأنه لا يجب أن نقطعه في اللهو واللعب فقط، وإنما نضع أغلى هذه الأوقات في طاعة الله تبارك وتعالى. يحاول الوالدان أن يغرس القيم الإسلامية في نفوس الأولاد، مع ضرورة إرشادهم إلى أن العمل يكون لله ومن أجل الله. علمه الإخلاص، لا تعلمه يقول لفلان من الناس تفضل مجاملة أو رياء، أو ليقال فلان مضياف، أو لا، علمه أن يكون هذا العمل لله تبارك وتعالى، وإذا أثني عليه بخير الحمد لله، لعاجل بشرى المؤمن ولله الحمد والمنة. لكن عوده على أن يعمل العمل لله تبارك وتعالى، فإن لقبول العمل عند الله تبارك وتعالى شرطان: الإخلاص لله جل في علاه، والموافقة لما جاء عن رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. يحاولان أن يغرس في نفوس الأولاد حب الغير، تحب جيرانك، تحب قبل ذلك قرابتك، تحب إخوتك وأخواتك، تحب أمك ووالدك، وتعلمهم ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الوالدين، لا ليطيعك وإنما ليكسب أجورا ويكون من أهل البر بالوالدين. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. تذكره بأن العقوق والعياذ بالله من الكبائر، من أكبر الكبائر، الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور كما في الحديث في الصحيحين. فما أحوجنا أن نعودهم على ذلك. جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحب الناس إلى الله، يعني الله يحبه، أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، أكثر الناس نفعا يجدون منك نفعا أنت ممن يحبهم الله تبارك وتعالى، وهنيئا لمن أحبه ربه جل في علاه. والله هذه هي البغية. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، وينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء ويكتب له القبول في الأرض. هنيئا هنيئا أن يحبك الله، نسأل الله أن نكون منهم. ما أحوجنا إلى الدعاء أيها الإخوة، ما أحوجنا إلى الدعاء أن نكون من الذين يحبهم الله تبارك وتعالى. أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم، تدخل سرور على مسلم ولو بشيء يسير. لا تظن أن ذلك يكلفك عناء ويكلفك وقت، ربما قد يكون شيئا يسيرا يفتح الله عز وجل به عليك ولو بكلمة. لو سائل يأتيك يسألك وأنت ما تجد شيئا، كلمة طيبة منك تدخل به سرورا على هذا السائل، فما أحوجنا إلى ذلك. قال: سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة، أو تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا. ربما يكون معسرا على دين وأنت عندك الحمد لله فوق حاجتك، فما يمنع ويعطيك تقرضه قرضا. جاء في حديث صححه الإمام الألباني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يقرض مسلما مرتين، يعطيه قرض مرتين ويعيد المرة الأولى والثانية، إلا كان كصدقتها عليه، كأنك تصدقت بهذا القرض عليه وأنت أعطيته وأعاده إليك، والمرة الثانية أعطيته وأعاده إليك. فما أحوجنا، ربما يكون أخوك في حاجة لكنه يستحي أن يقول لك، فما بالك بغيرك وأنت علمت بذلك. فما أحوجنا أن نكون من أهل التكافل والتكاتف والتعاون. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. قال عليه الصلاة والسلام: أو تطرد عنه جوعا، تعرف فلان من الناس ضعيف الحال وربما ما عنده ما يشتري به عشاءه، فتذهب وتشتري له بشيء يسير وتضعه عند الباب وتطرق الباب وتذهب. فما أحوجنا إلى مثل هذه الأعمال التي لها ميزان عند الله تبارك وتعالى، والله لها ميزان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دلنا عليها. ما من خير إلا ودل الأمة عليه عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام في نفس الحديث: ولأن أمشي مع أخي المسلم في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا، أي مسجده عليه الصلاة والسلام. تمشي معه في حاجة حتى تقضى هذه الحاجة. قال: ومن مشى مع أخيه المسلم في حاجة حتى يثبتها له، يعني تقضى بفضل من الله ثم بشفاعة هذا الرجل، أثبت الله عز وجل قدمه يوم تزول الأقدام، يعني يوم القيامة. ما أحوجنا، من كان له شفاعة عند فلان من الناس، طبعا تكون شفاعة خير، من يشفع شفاعة حسنة فله نصيب منها، لكن لا تكون شفاعة شر والعياذ بالله، فيها ظلم لآخرين أو أخذ أموال الناس، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا الحديث حسنه الإمام الألباني علينا وعليه رحمة الله. على الوالدين أن يحاول تعليم الولد الأخلاق الحميدة. يقول عليه الصلاة والسلام: ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق. كيف يتعامل مع الناس؟ كيف يتعامل مع جيرانه؟ إذا ذهب إلى المدرسة كيف يتعامل مع أقرانه وزملائه؟ كيف يتعامل مع معلميه؟ كيف يحترم الكبير؟ كيف يرحم الصغير؟ ما أحوجنا إلى هذه الآداب العظيمة المباركة التي حثنا عليها ديننا الحنيف، تعليم الأولاد الصلاة في البيت قبل أن يذهب إلى المسجد. لا تجعله ينقر الصلاة نقرا، لا تجعله يصلي بلا وضوء، علمه. وكيف له أن يعلم المسكين صغير؟ لا بد أن تعلمه أنت. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الصحابة الوضوء، وعلم الرجل المسيء في صلاته الصلاة، وعلم الأمة كلها. فما أحوجنا إلى أن نكون من أهل التعليم، لأنه ما يركع ركعة إلا ولك أجرها، فما بالك إذا صلى من النوافل وعلمته من الرواتب، قلت له بالحديث الصحيح حديث أم حبيبة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى لله 12 ركعة من غير الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة. فتأمل عندما يصلي ابنك، يصلي قبل الظهر 4 ركعات، ويصلي بعدها 2 ركعة، يصلي بعد المغرب 2 ركعة، بعد العشاء 2 ركعة، قبل الفجر 2 ركعة، هذه 12 ركعة لها بيت في الجنة، كل يوم ببيت في الجنة. فما أحوجنا إلى ذلك. فعندما يبنى لابنك ويبنى لك، وكذلك تعلم البنت في البيت والزوجة، وكم من الأجور التي لا يحصيها إلا الله تبارك وتعالى. علينا أن نحذر أولادنا من قرناء السوء. يقول عليه الصلاة والسلام: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل، من يصاحب. فنعودهم على أن يختاروا ويستشيروا، وأن يرجعوا إلى البيت فيذكروا لنا بعض مما يقوله صاحبه، مما يقوله قرينه، وهكذا، حتى نصلح ما فيه من أخطاء. وربما يقول الوالد لولده: تجنب هذا الشاب، لا تمشي معه، عنده كذا وعنده كذا. إذا كبر الولد ربما ذهب مع جماعة تكون ضالة مضلة، نسأل الله السلامة والعافية. فهذا أمانة، إذا علمت ذلك فعليك أن تتقي الله تبارك وتعالى في ولدك، وتحوطه بنصحك وبرعايتك وبعنايتك. ما أحوجنا إلى ذلك. كان بعض السلف يقول، ونتنبه حتى نحذر أولادنا من الفئات الضالة المنحرفة والأحزاب، خاصة في زمننا هذا فهي موجودة بين النساء وبين الرجال، ليس فقط بين الرجال فقط، وإنما حتى بين النساء، لأنه قد يكون الزوج والعياذ بالله إما إخوانيا وإما سروريا وإما تبليغيا وإما وإما، فيحاول بالتأثير على تلك المرأة الضعيفة الزوجة فتتبعه، فتنشئ أولادها على هذا والعياذ بالله. كان بعض السلف يقول: لأن يصحب ابني شاطرا فاسقا، هذه الكلمة نقولها في المدارس، نسأل الله يعفو عنا، فلان شاطر، ومعناها قاطع طريق مفسد في الأرض، لكنها جرت على الألسن، نسأل الله يبدلها من ألسنة إلا في موضعها. هذه الكلمة نقولها لمن رأينا فيه تفوقا أو رأينا فيه، وهي كلمة لا تصلح. قال: لأن يمشي ابني مع شاطر، لأن يصحب ابني شاطرا فاسقا سنيا على السنة، ولكن عنده قصور وعنده معاصي، خير له من أن يصحب زاهدا متبتلا بدعيا، صاحب بدعة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فما أحوجنا أن ننصح، أن نكون ناصحين. كذلك تحذير الأولاد من أصدقاء عالم النت، العالم الافتراضي. الآن مشهور عند كثير من الناس اللعب أونلاين، هكذا يسمونه بهذه اللغة، أونلاين عن بعد، فيلعب مع أناس خارج هذه الدولة وأناس من كذا مناطق بعيدة ولا يدري، فيحذر كذلك ويعلم وينبه، لأنه ربما استساغ ما يتكلمون به فيؤثرون عليه. ودولتنا حرسها الله وحفظها مستهدفة، لها حساد كثر لا كثرهم الله، وكفانا الله شرهم وشر كل ذي شر، فهم يحرصون على أبناء وبنات هذه الدولة ليفسدوا عليهم عقيدتهم. يقول ابن باز رحمه الله تبارك وتعالى: العداء لهذه الدولة عداء للتوحيد، لا تظن عداء لشيء آخر، إنما عداء للتوحيد. نحمد الله ونشكره، نحن على خير ولا ندعي كمالا ولا عصمة، ونسأل الله أن يزيدنا من فضله وأن يثبتنا على الحق والسنة حتى نلقاه. فعلينا أن نتنبه لمن يصاحبون، وكذلك نتنبه لما يلعبون، هذا مرتبط بذاك. الآن المشهور من الألعاب، واسمحوا لي أدخل بكم في هذا المجال حتى نتنبه جميعا، فورتنايت، ببجي، جراند، هذه الثلاث كلها قتل وسلب ونهب، ما في غير هذا الكلام. ينزل مجموعة من اللاعبين إلى جزيرة، كل واحد يقتل الآخر، ما تعلمهم إلا القتل. وأما جراند هذا يعلمونه سرقة السيارات، كيف ينهب السيارة، ينزل فيأخذ، وعنده خنجر وسكين ويقتل هذا ويفعل. أرادوا أن يستمرئ ابننا مثل هذه الأمور فتصبح عنده عادة. فما أحوجنا أن ننبه أولادنا، لأنهم أمانة، ووالله الذي لا إله إلا هو لنسألن، وقفوهم إنهم مسؤولون، كلنا سنسأل أمام الله تبارك وتعالى، فما أحوجنا. ولكن كما قلت لكم، الدعوة تكون بحكمة وببصيرة. يقول الله وقوله الحق: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. نسأل الله أن يؤتينا الحكمة في كل ما نأتي ونذر، ونتنبه لأولادنا، فهم أمانة، أمانة في أعناقنا، نسأل عنهم يوم القيامة. على الأولاد، على الوالدين كذلك، أن يقتربا من الأولاد حتى لا يكونوا فريسة سهلة للأشرار الذين يبثون السموم في كل مجال، يبثون سموم شتى، ويعرفون لكل فئة عمرية يناسبه كذا وهذا يناسبه كذا. فما أحوجنا، ما أحوجنا أيها الإخوة أن نكون من الناصحين، وأن نتضرع بين يدي الله تبارك وتعالى أن يكفينا الله شر الأشرار وكيد الفجار. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان، بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. اللهم أصلح أولادنا وذرياتنا وأزواجنا، صلى الله وسلم وبارك. اللهم
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، في هذه الليلة المباركة اسمكم جميعا ورحبوا بفضيلة شيخنا الشيخ علي بن زيد المدخلي حفظه الله ورعاه في محاضرة بعنوان: تربية الأبناء على هدي الشريعة. فنحث أنفسنا وإياكم على التفقه في الدين والحضور في مثل هذه المجالس المباركة وفي بيت من بيوت الله عز وجل، فنحثكم على الحضور والاستفادة والسؤال عما أشكل عليكم.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل أعمالي وأعمالكم خالصة لوجهه الكريم، موافقة لسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. كتب الله لي ولكم الأجر والمثوبة، وجعلنا ممن يجاهد نفسه في إخلاص العمل لله تبارك وتعالى، فنسأل الله أن يعيننا وأن يكفينا شر أنفسنا وشر الشيطان وشركه وشر كل ذي شر وشر كل دابة الله آخذ بناصيتها. تربية الأولاد من بنين وبنات على نهج النبي صلى الله عليه وسلم أمر مهم في غاية الأهمية، وينبغي لنا أن نفطن إلى شيء قاله الإمام مالك إمام دار الهجرة رحمه الله تبارك وتعالى رحمة الأبرار ورضي عنه. قال: الأدب أدب الله، لا أدب الآباء والأمهات، والخير خير الله لا خير الآباء والأمهات. كلمات من عالم رباني تحتاج منا إلى أن نصبر أغوارها حتى نفهم ما فيها. الأدب أدب الله، السعيد من وفقه الله تبارك وتعالى. ولذا في دعاء القنوت يقول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدني في من هديت، يطلب الهداية من الله تبارك وتعالى. فما أحوجنا أن نتنبه إلى هذه اللفتة وإلى هذه الجملة العظيمة التي قالها هذا الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى، ولا نعتمد على ذكاء ولا على فطنة منا. ولذا ما هو أعم من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء، فمن شاء أقام قلبه ومن شاء أزاغ قلبه. نسأل الله أن يقيم قلوبنا على الحق وأن يثبتنا على الحق والسنة حتى نلقاه. فما أحوجنا أن نتنبه إلى ذلك. يقودنا هذا الأمر إلى أن نخلص الدعاء لله تبارك وتعالى متضرعين متذللين بين يديه سبحانه وتعالى أن يصلح أولادنا، وقبل ذلك أن يصلح قلوبنا. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. اللهم أصلح قلوبنا. نتنبه لهذا الأمر. وإذا نظرت إلى شخص من الناس في مجتمعك ورأيت له من أولاده من يذكر بخير ومن يثنى عليه خيرا، فلا تظن أنه هو سبب ذلك، إنما هو أولا توفيق من الله تبارك وتعالى. وربما فتح الله تبارك وتعالى على والد هؤلاء بأنه تنبه إلى أوقات استجابة الدعاء فدعا بذل الأسباب، وما أحوجنا إلى بذل الأسباب. إذا أردت ولدا صالحا فلا بد لك من بذل الأسباب، والباقي على الله تبارك وتعالى. ادعو الله عز وجل صادقا واثقا بالله تبارك وتعالى، مقدرا لله حق قدره، تعلم أن الهداية بيديه سبحانه وتعالى، وأنت تبذل السبب وتدعو لابنك ولابنتك، وقبل ذلك تدعو لنفسك أن تكون من أهل الصلاح، من أهل الفلاح، من أهل التقوى، من أهل مراقبة الله تبارك وتعالى. ما أحوجنا إلى أن نتنبه إلى هذا الأمر العظيم. إذن قول الإمام مالك: الأدب أدب الله، لا أدب الآباء ولا الأمهات. فما أحوجنا إلى بذل الأسباب، وخاصة في صلواتنا. يقول عليه الصلاة والسلام: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم، حري أن يستجاب لكم. فإذا دعوت لولدك فأبشر بخير بأمر الله تبارك وتعالى، كن واثقا بالله جل في علاه. فعلى الآباء والأمهات أن يربوا أولادهم ويبذلوا الأسباب ويثقوا بالله تبارك وتعالى، يربونهم على التوحيد، على العقيدة الصافية، لأنها هي المحك. جاء في حديث جابر رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما الموجبتان؟ قال: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. فيبدأ الأب والأم يبدأان أول ما يبدأان بالعقيدة، بالتوحيد الخالص. لا يسمع منك ابنك ولا ابنتك أقوالا شركية والعياذ بالله. تعرفون في مجتمعاتنا كثير من الألفاظ التي نسأل الله السلامة والعافية من ألفاظ الشرك. أذكر نفسي وإياكم ببعضها: عبلة، وأم الصبيان، وكثير من هذه الألفاظ. وقد يحلف بعض الناس بغير الله تبارك وتعالى، وقد قال عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وهذا هو الكفر الأصغر والشرك الأصغر، لكنه بريد والعياذ بالله إلى الشرك الأكبر المخرج من ملة الإسلام. تجد فلان يقول أمانة، خاصة في البيع والشراء، يقول أمانة علي بكذا، ولا يعني أنه أنا أعطيك كلام أمين، لا، ليس الأمر كذلك، إنما يحلف بالأمانة. فعليه أن يتقي الله تبارك وتعالى ويقول لا إله إلا الله كفارة لما قال. كثير من الناس ومعزتك عندي وغلاوتك وكذا وكذا، وهذه من الألفاظ الشركية. نتنبه. فإذا أردنا أن نعلم أولادنا التوحيد علينا أن نكون نحن القدوة، نتأسى برسولنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي يقول: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. إذا أردت أن تحلف فاحلف بالله تبارك وتعالى، وإن كانت الأيمان ينبغي أن تحفظ، لأن الله جل في علاه يقول في كتابه: واحفظوا أيمانكم. إذا طلب منك يمين في محكمة في كذا، أمر عظيم، ما يمنع، لكن كل شيء تحلف عليه بالله لا يصلح ذلك. فقد قال الله كما قلت لكم، وقوله الحق: واحفظوا أيمانكم، فما أحوجنا إلى حفظ اليمين. يظهر عليك الصدق، يصدقك الناس بدون أن تحلف، لأنهم علموا منك الصدق بفضل من الله تبارك وتعالى. جاء عن جندب بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حذاورة، يعني قاربنا البلوغ، ونحن فتيان حذاورة فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن. الإيمان قبل أن يتعلم القرآن، فما أحوجنا أن نتنبه لمثل هذا، أن نعلم أولادنا العقيدة، أن نعلمهم الشيء الذي يفهمونه. إذا قلت لابنك أو ابنتك الله، لما أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى تلك الجارية فقال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. تعلمه أشياء بسيطة يثبت عليها إلى أن يموت، ويعلم بها أولاده كذلك. لك من الأجور ما لا يحصيه إلا الله تبارك وتعالى. قال: فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. رواه ابن ماجة وصححه الألباني. فما أحوجنا إلى أن نتدرب على تعليم أولادنا ما يفهمونه بحسب عمره وبحسب نباهته، وكل واحد منا يعرف أولاده يعلمه، ولا يقول هذا أمر معقد. تعرفون النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رضي الله وهو غلام قال له: يا غلام احفظ الله يحفظك، وهو غلام صغير، لكنه رضي الله تعالى عنه وعن أبيه كان حبر الأمة وترجمان القرآن. فلا تقل ابني يقصر عن ذلك، الأمر في سعة الحمد لله، علمه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: العلم بالتعلم، كلما دربته ذربة وعودته على ذلك أبشر بخير، فإنه بأمر الله تبارك وتعالى يتعلم. وكذلك إذا جئت بدواء ناجع ألا وهو إكثار الدعاء لأولادك فأبشر بخير، يكن بذلت من الأسباب كثيرا، دعوت الله تبارك وتعالى له بالفقه في الدين، وأن يجعله الله من الصالحين، وأن يرزقه فهما وعقلا وهكذا وبصيرة، فأبشر بخير، لن تخيب بأمر الله تبارك وتعالى. كذلك مما أذكر نفسي به وإياكم الرفق في التعليم. والرفق أيها المباركون أمره عظيم، جاء في أحاديث كثيرة. وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرفق بالمدعوين بصفة عامة، فكيف وهم أولادك وهم صغار وهم يحتاجون إلى مثل هذا الأسلوب العظيم المبارك الناجع النافع. جاء عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب الرفق في الأمر كله. رواه البخاري. الرفق في الأمر كله، فما أحوجنا أن نكون من أهل الرفق من أهل الرحمة. وجاء عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يحرم الرفق يحرم الخير. انظروا إلى هذا الأمر، من يحرم الرفق سواء في دعوته سواء في تربيته، وقل ما شئت، يحرم الخير. فما أحوجنا أن نكون من أهل الرفق. وجاء عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه رواه مسلم. فما أحوجنا جميعا في دعوتنا حتى ولو كان ابنك ولو كانت البنت أن تكون رفيقا أن تكون رحيما أن تكون محبا مخلصا لله تبارك وتعالى في تعليمك وفي دعوتك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، تخرجهم من البدعة إلى السنة، تخرجهم من المعصية إلى الطاعة. ما أحوجنا إلى الرفق جميعا أيها المباركون. وجاء عنها رضي الله تعالى عنها وأرضاها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله عز وجل بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق، رواه الإمام أحمد وصححه الألباني. يدخل عليهم الرفق في دعوتهم في تربيتهم في تنشئتهم في تعاملهم. فما أحوجنا أن نكون من أهل الرفق في كل ما نأتي ونذر حتى ننتهج نهج رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. على الوالدين أن يقوما بالعدل بين الأولاد، يقول عليه الصلاة والسلام اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. اتقوا الله، تقوى الله تعريفها أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل الطاعة وترك المعصية. اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فما أحوجنا أن نتنبه إلى هذا الميزان البديع وأن نتقي الله تبارك وتعالى في ذلك. على الوالدين أن يكونا قدوة حسنة مباركة للأولاد، فإذا علمتهم شيئا فكن أول العاملين له. هكذا كان رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، يعني ما يدلهم على خير إلا وكان أول من يعمله عليه الصلاة والسلام، وما يحذرهم من شر إلا كان أول المجتنبين له. فإذا الولد من ذكر وأنثى ينظر إلى مربيه، ينظر إليه على أنه قدوة وأنه هو الأسوة. ولكن على هذا المربي أن يذكره بالله تبارك وتعالى دائما، وأن يذكره بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الأسوة والقدوة. فإذا قال له كل بيمينك يذكر له الحديث الذي جاء فيه أن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه وعن أبيه كان جالسا يأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال وكانت يدي تطيش في الصحفة، يقول من هنا ومن هنا من جوانبها من، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. يربطه بأقوال النبي صلى الله عليه وسلم وبأفعاله عليه الصلاة والسلام، حتى يكون هذا الطفل الصغير عالما بحكم من أحكام الإسلام. قلت لكم وعليه أن يحذر أن يكون هو معلم للخير ولكنه لا يطبقه. كثير، نسأل الله يعفو عنا ويغفر لنا، وهذا على سبيل المثال فقط، إذا اتصل متصل على هاتف والده يقول له قل له غير موجود، يعلمه الكذب. هو لا يقول له كن كذابا، لا، إنما بطريقة أخرى يعلمه الكذب، نسأل الله السلامة والعافية. فما أحوجنا أن نكون قدوة طيبة مباركة لمن تحت أيدينا لأولادنا الحديث هنا عن الأولاد، كذلك على الوالدين المراقبة والملاحظة لأولادهم. لا يترك الحبل على الغارب، تعرفون زمن فتن، وخاصة مع هذه الوسائل التي هي في كل بيت، كل واحد جهازه بين يديه، فما أحوجنا أن نكون لأولادنا مراقبين بحكمة وببصيرة وبتوجيه. لا يكون أحدنا من أهل العنف والعياذ بالله، فقد مر معنا الرفق وما وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم به، فما أحوجنا أن نراقب وأن نعلم وأن نوجه، حتى نبذر بذرة طيبة مباركة صالحة تثمر بأمر الله تبارك وتعالى ولو بعد حين. على الوالدين تلقين الأولاد السورة من القرآن، أن يلقنه مفتاح الدخول في الإسلام، الشهادتين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، ويخبره بمعناها بأسلوب طيب مبارك، أن كل ما يعبد من دون الله تبارك وتعالى فهو باطل، وإنما المعبود الحق هو الله سبحانه وتعالى، ويقرأ عليه قل هو الله أحد، ويخبره بمعنى هذه السورة المباركة، ويخبره بأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، يعرفه من هو محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، يعطيه نبذة ويقرأ له في سيرته عليه الصلاة والسلام وفي أخباره وفي أفعاله وأحواله مع أعدائه ومع جيرانه ومع أهل بيته، يقرأ عليه. الطفل يحب أن يسمع مثل هذا، فإذا ربط الوالد أو الوالدة أولادهما برسول الله صلى الله عليه وسلم وبحياته هنيئا وبسير الصالحين من الصحابة الكرام رضوان الله عليهم والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ما أحوجنا إلى ذلك. يلقنه السورة من القرآن، ما يقرأ بهذه السورة هذا الولد من ذكر وأنثى إلا ولك هذا الأجر، كل حرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، هكذا يقول رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يعلم منا أحد أي حسنة تجعل موازينه في الحسنات ترجح بسيئاته فيكون من أهل الجنة، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، نسأل الله أن نكون منهم. كذلك على الوالدين تعويد الطفل على أن يكون أهلا للعلم، يزرعان فيه أنه أهل للعلم وأنه أهل لأن يعتمد عليه بعد الله تبارك وتعالى، هذه تؤثر في نفسية الطفل حتى ولو كان صغيرا، يتدرب على مثل هذا، يثق في نفسه بعد الله تبارك وتعالى، مع زرع أنه إنسان ضعيف وأنه فقير مفتقر إلى الله تبارك وتعالى، لكن عندما تخبره بمثل هذه الأمور يفرح، عندما تجعله يتصرف في بعض أمور البيت في قدر استطاعته يفرح بذلك، يخبر زملائه وبين أقرانه يفتخر، أنا أفعل كذا في البيت وأنا أصنع كذا، تزرع في نفسه بتعويدك إياه على أمور طيبة مباركة، فما أحوجنا إلى هذا؟ تعوده إذا كان قادرا على الصيام أن يصوم بعض النوافل كصيام الاثنين والخميس، تعوده قبل ذلك بالذهاب معك إلى المسجد، ولكن قبل الذهاب إلى المسجد أن تعلمه أن هذا البيت بيت من بيوت الله، يأتي الناس من أجل أن يصلوا فيه خاشعين حتى لا يلعب، لأنه تعرفون الشياطين تؤزه في مثل هذا ليفسد على الناس صلواتهم، أسأل الله السلامة والعافية. فمن علم من ابنه مثل هذا فليأخذه معه وليدربه. ما يمنع أن تقيمه قبل الفجر بشيء يسير، تقول له قم صلي وترك، قم صلي ركعتين لله، تعوده على ذلك. ما يركع من ركعة إلا ولك أجرها، إلا وهي في موازين حسناتك أيها الأب وأيتها الأم، فما أحوجنا إلى ذلك. كذلك الترغيب والترهيب، ترغبه عند العمل المبارك الذي يقوم به بالكلمات الطيبة المباركة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الكلمة الطيبة صدقة، فما بالك وأنت تقولها لابن لك أو لابنة لك هنيئا. وكذلك لا بد في الجانب المقابل، لا نقول الترهيب الذي فيه إخافة لطفل صغير، وإنما توضيح. ولننظر ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال النبي صلى الله عليه وسلم علق الصوت حيث يراه أهل البيت فإنه أدب لهم. يعلق الصوت يعني حتى يعرف الولد الصغير الطفل الصغير أنه ربما إذا صار منه كذا وكذا ربما يعاقب، ولكنه ضرب تأديب، يعني لا يكسر العظم ولا يكون فيه والعياذ بالله إيذاء، إنما هو تعليم، إنما هو رحمة. قد يكسو الواحد على ابنه أو ابنته رحمة به حتى لا ينساق، حتى لا يترك الحبل على الغارب فلا يستطاع بعد ذلك أن يتدارك الأمر. فهذا نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال علقوا الصوت حيث يراه أهل البيت فإنه أدب له. وهذا الحديث رواه الطبراني وحسنه الألباني علينا وعليهم رحمة الله تبارك وتعالى. فما أحوجنا أن ننهج نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن نعود إلى الرفق وهو الذي سبق معنا، هو الذي يقدم. كذلك يتخول الوالدان أولادهما بالموعظة، والمواعظ كان يتخول بها رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابته رضوان الله عليهم أجمعين خشية السآمة، يعني لا تكثر عليه في كل طلعة وفي كل نزلة وفي كل دخلة يتبلد. ربما يقول لك تبدأ فقط وهو يكمل لك الأسطوانة التي تريد أن تقولها. فما أحوجنا أن ننهج نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن مع ذلك يعلم الابن وتعلم البنت، لأنها أمانة ومسؤولية سيسألنا الله تبارك وتعالى عنها. أجمعي على الوالدين أن يزرع في نفس ولدهما الثقة بالله، كذلك مراقبة الله تبارك وتعالى، يعلمانه تعريف الإحسان، اعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. عندما يستشعر الولد ولو كان صغيرا أن هذا العمل الذي يقوم به يكون لله تبارك وتعالى، كأن تكون خارج أنت وولدك من البيت إلى المسجد، تقول له يا ابني اجعل هذا الخروج لله من أجل الله، لا لأجل أن يراك فلان ولا لأنك معي، ولا تزرع فيه مثل هذا الأمر، فيصرف الله تبارك وتعالى عنه الرياء بفضل منه سبحانه وتعالى. لكن هذه الأمور تحتاج منا إلى أسباب، أن نعلم أولادنا، أن نربيهم هذه التربية الطيبة المباركة. سئلت اللجنة الدائمة في الفتاوى عن الطريقة الصحيحة لتعليم الصغار ودعوتهم، فأجابت الحمد لله، قالت في الجواب: ننصحك بتعليمهم القرآن، علمهم القرآن وعلمهم أنه كلام الله حتى تعلمهم العقيدة، وعلمهم أنه منزل غير مخلوق، ما يمنع ذلك، يفهم الطفل بفضل من الله. ألا ترون أنه إذا درس في الرياضيات فهم، وفي العلوم كذلك، هذه بفضل من الله أسهل أن تعلمه أن الله تكلم به حقيقة، وأنه أنزله، نزل به الروح الأمين جبريل عليه السلام على محمد صلى الله عليه وسلم، ما يمنع ذلك. قال: بتعليمهم القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة وما فيهما من أخلاق الإسلام من البر والصلة والصدق والأمانة وغيرها، وتعاهدهم في المحافظة على الصلوات في الجماعة، ما أحوجنا إلى ذلك. حاول قدر ما تستطيع إذا خرجت ومعك من الأبناء الذكور من معك أن يخرجوا معك، أن يخرجوا معك إلى المسجد، وأن يعتادوا على ذلك. رغبهم في أن خطواتهم تكتب لهم في موازين حسناتهم، وكذلك رجوعهم من مسجد إلى بيتهم كذلك تكتب لهم خطوات وأجور، وأنهم إذا جاءوا إلى المسجد وصلوا ركعتين يقبل الواحد منهما في هاتين الركعتين على الله بقلبه، لا يحدث نفسه إلا انفتل من صلاته كهيئته يوم ولدته أمه، يغفر له. فعندما تريهم مثل هذه الغنائم في ركعتين، فما بالك بمن صلى الفريضة وأقبل على الله تبارك وتعالى خاشعا في صلاته، فما أحوجنا إلى ذلك. قال: وكذلك آداب الإسلام في الأكل والشرب والحديث وغيرها، تجعله يحترم الكبير، لا يقاطعه، ينتظره حتى ينتهي من كلامه ويرد بما يليق، ويعلم أن الكلمة الطيبة صدقة، وأن الإنسان إذا احترم الذي هو أكبر من هذا من شرعنا من ديننا الحنيف، ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. الحديث صححه الإمام الألباني. فما أحوجنا أن نغرس في نفوسهم مثل هذه الآداب. كذلك قالوا: فإنهم شبوا على هذه الأخلاق والآداب العظيمة اهتدوا واستقاموا بإذن الله تعالى، ونبتوا نباتا حسنا، فنفعوا أنفسهم ونفعوا أمتهم، ولك في ذلك الأجر العظيم. انتهى كلامه. فما أحوجنا أن نقرأ مثل هذه الإجابات من علماء ربانيين. فتاوى اللجنة الدائمة فيها خير كثير، والله ما أحوجنا، والحمد لله توزع، من استطاع منا أن يقتني هذا الكتاب فهو في فنون شتى، في البيوع وفي المعاملة، يعني حده، وفي العقيدة قبل ذلك، وفي الطهارة وفي الصلاة، الحمد لله. ما أحوجنا إلى هذه الكتب، حتى أئمة المساجد حري بهم أن يقرأوا على المصلين بعد الصلاة في مثل هذه الكتب، خاصة في باب العقيدة. باب الحذر من الشرك، وكذلك في باب الوضوء الطهارة، وفي باب الصلاة. فوالله ما أحوجنا جميعا إلى هذه الكتب، وهي متوفرة كما قلت لكم الحمد لله بفضل من الله تبارك وتعالى. كذلك يحرص الوالدان على ربط الأولاد بسير الصالحين. عندما يقرأ في سيرة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ويقرأ في سيرة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وعثمان وعلي ورضي الله عن الصحابة أجمعين، يجد أنسا يحب هؤلاء القوم، وإذا أحبهم فهنيئا له. وفي الصحيحين ذلكم الأعرابي الذي جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: متى الساعة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وما أعددت لها؟ يعني ما الذي أعددته لأن تسأل متى تقوم الساعة؟ فقال: يا رسول الله، والله ما أعددت لها كثير صلاة ولا صيام. يعترف ويهضم حق نفسه رضي الله تعالى عنه: غير أني أحب الله ورسوله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. يقول أنس راوي الحديث: فما فرح الصحابة بمثل ما سمعوا، يعني من هذا أن المرء مع، قال أنس: فأنا أحب الله ورسوله وأحب أبا بكر وعمر وإن لم أعمل بأعمالهم. فما أحوجنا أن نحب هؤلاء الذين اختارهم الله تبارك وتعالى لصحبة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وقال في كتابه رضي الله عنهم ورضوا عنه: هنيئا لهم. فما أحوجنا أن نحبهم وأن نقرأ في سيرهم وأن نقتدي بهم. والله ما أحوجنا جميعا في قراءة السيرة. على الوالدين ألا يجعل اليوتيوب هذا الذي أصبح منتشرا في يد كل واحد منا، نسأل الله أن يعطينا خيره وأن يصرف عنا شره، ألا يجعله هو المربي لأولاده. تعلمون فيه كثير من الأشياء التي لا يجوز النظر إليها، وتعرفون لو تفتح تبحث عن قرآن تجد بجواره أشياء لا تليق أحيانا. فلا تدع هذا مربيا لابنك. ومن فضل الله تبارك وتعالى من استطاع منا أن يدخل أو يذهب إلى من هو مختص في هذا، فيه إعدادات بسيطة، يكون هذا الذي يظهر لائق بالأطفال، وهذا من فضل الله تبارك، لكنه يحتاج منا إلى عمل حتى لا يكون مفتوحا على مصراعيه. فما أحوجنا أن نكون من هؤلاء العقلاء حتى نحفظ أولادنا بعد حفظ الله تبارك وتعالى. لا تجعل هذا أو هذه المقاطع هي المربية لأولادك، لأن فيها ما هب وذب، فيها الغث والسمين، فيها النافع وفيها الضار، فيها ما يؤثر على العقيدة، فيها ما يهدم الإسلام ويخدشه. حتى الأطفال اعتادوا الآن على ألفاظ لا يعرفون معناها، يعني يسمعون كلمة إنجليزية جيسس التي هي المسيح، طبعا يعرف أنه هو الله، فتجد الطفل يقلد لأنه يسمع، ويسمع كلمات لا تقال. تجد طفلا في الثالثة في الرابعة من عمره يقلد مثل هذه الأمور. من المسؤول؟ الوالدان، لأنهما فرطا، لأنهما لم يراقبا، ترك الباب على مصراعيه. ولذا جاء في سنن ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله سائل كل امرئ عما استرعاه، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته أحفظ أم ضيع؟ ستسأل، أحفظت الأمانة أم ضيعتها؟ وهنيئا لمن حفظ الأمان، نسأل الله أن نكون منهم جميعا. وأما من ضيع فتعرفون الجزاء عند الله من جنس العمل، ولا يظلم ربك أحدا. فما أحوجنا يحذر حتى الألعاب. الموسيقى أصبحت مستساغة عند الأطفال لأنها تعمل من أول اللعبة إلى أن تنتهي، وهي موسيقى قد لا ينتبه لها، لكن أصبحت مستساغة شيئا سهلا بسيطا. يعني تقول له هذه ما تجوز، يقول لك موسيقى عادية، يعني أصبحت عادية وموسيقى. فما أحوجنا أن نتنبه إلى مثل هذه الأمور، وأن نحفظ ما استرعانا الله تبارك وتعالى. ولك أن تعود طفلك على مقاطع فيها آيات تسمعه فيرتاح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل مولود يولد على الفطرة. فالطفل فطرته يحب القرآن، يحب الاستماع إليه، إلى أن تصرف هذه الفطرة والعياذ بالله إلى الغنى وإلى المقاطع كذا وإلى كذا، فيصبح ما يعتاد إلا على هذه. كذلك ذكر الأطباء الآن مختصون، فيه ضرر على النظر، فيه ضرر حتى بالتوحد. تجد الطفل في فراشه وحيدا، ما يسامر إلا جهازه فقط، ويلبث الساعة والساعتين وربما أكثر من ذلك، وهو مسمر نظره في هذا الجهاز الذي لا يعدو مساحة بسيطة. فما أحوجنا أن نرحم أولادنا، وأن نعلمهم، وأن نوعيهم، ننقلهم إلى كتاب الله تبارك وتعالى، ولا ننقلهم إلى الأناشيد التي تسمى زورا وكذبا وبهتانا إنها إسلامية. والله ليست إسلامية، إنما الذي تريد فيه من الأجور اذهب إلى القرآن. العلامة ابن باز علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى قال: أحسب أن المستمع للقرآن له بكل حرف حسنة مثل القارئ، لأنه يجلس ويستمع لكتاب الله تبارك وتعالى. فما أحوجنا أن نستمع وأن نسمع أولادنا كتاب الله تبارك وتعالى، وننشئهم على ذلك، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. ما أحوجنا إلى ذلك. يعود كذلك ابنه، لأنه فيه مقاطع الحمد لله في السيرة، ولكن عليه أن يكون ممن يختار الصحيح الثابت الذي حدث صدقا، وهذه تحتاج منا إلى بحث وإلى تحري وإلى سؤال، حتى لا نزرع فيهم أشياء لم تحدث. على سبيل المثال، تعرفون قصة الحمامة وخيوط العنكبوت التي على فم الغاز؟ هذه ما حدثت، لكن عندما تسمع فلان يقولها وفلان يقولها، ليس هو من أهل العلم، إنما يقرأ. وأهل السير أحيانا كحاطب ليل، يأخذ ما صح، وإما أن يأتي بسندها، ومن أعطاك السند برئت ذمته والعهدة. فما أحوجنا أن نسأل ونتحرى. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. كذلك يحاول الوالدان جاهدين أن ينقذ الولد من ضياع وقته، يعلمانه أن هذا الوقت سيسأل عنه أمام الله تبارك وتعالى، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه. ما أحوجنا إلى ذلك. يعني لا يظن الولد أن هذا الوقت متاح فقط كله للعب وللهو، يعوده، تقول له قم فصلي للضحى ركعتين أربع، ما يمنع أن يلعب اللعبة البريئة يتسلى فيها قليلا، ولكن ما أحوجنا بالمقابل أن نعلمه أن يكثر من عمل الصالحات حتى يقدم على الله تبارك وتعالى وله من الأعمال، لأن من فضل الله تبارك وتعالى يكتب له وتوضع له في موازين حسنات حتى قبل بلوغه، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى. رفعت امرأة صبيا للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت ألي هذا حج يا رسول؟ قال نعم ولك أجر، وهو حج، لكن إذا بلغ بعد ذلك يكون وجوبا عليه وهو مستطيع أن يحج مرة ثانية. فما أحوجنا أن نذكر أولادنا أن الوقت مهم، وأنه لا يجب أن نقطعه في اللهو واللعب فقط، وإنما نضع أغلى هذه الأوقات في طاعة الله تبارك وتعالى. يحاول الوالدان أن يغرس القيم الإسلامية في نفوس الأولاد، مع ضرورة إرشادهم إلى أن العمل يكون لله ومن أجل الله. علمه الإخلاص، لا تعلمه يقول لفلان من الناس تفضل مجاملة أو رياء، أو ليقال فلان مضياف، أو لا، علمه أن يكون هذا العمل لله تبارك وتعالى، وإذا أثني عليه بخير الحمد لله، لعاجل بشرى المؤمن ولله الحمد والمنة، لكن عوده على أن يعمل العمل لله تبارك وتعالى. فإن لقبول العمل عند الله تبارك وتعالى شرطان: الإخلاص لله جل في علاه، والموافقة لما جاء عن رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. يحاولان أن يغرس في نفوس الأولاد حب الغير، تحب جيرانك، تحب قبل ذلك قرابتك، تحب إخوتك وأخواتك، تحب أمك ووالدك، وتعلمهم ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الوالدين: لا ليطيعك، وإنما ليكسب أجورا ويكون من أهل البر بالوالدين، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. تذكره بأن العقوق والعياذ بالله من الكبائر، من أكبر الكبائر، الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور كما في الحديث في الصحيحين. فما أحوجنا أن نعودهم على ذلك. جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحب الناس إلى الله، يعني الله يحبه، أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، أكثر الناس نفعا يجدون منك نفعا أنت ممن يحبهم الله تبارك وتعالى، وهنيئا لمن أحبه ربه جل في علاه. والله هذه هي البغية. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، وينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ويكتب له القبول في الأرض. هنيئا، هنيئا أن يحبك الله، نسأل الله أن نكون منهم. ما أحوجنا إلى الدعاء أيها الإخوة، ما أحوجنا إلى الدعاء أن نكون من الذين يحبهم الله تبارك وتعالى. أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم، تدخل سرور على مسلم ولو بشيء يسير، لا تظن أن ذلك يكلفك عناء ويكلفك وقت ربما قد يكون شيئا يسيرا يفتح الله عز وجل به عليك ولو بكلمة. لو سائل يأتيك يسألك وأنت ما تجد شيئا، كلمة طيبة منك تدخل به سرورا على هذا السائل، فما أحوجنا إلى ذلك. قال: سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا. ربما يكون معسرا على دين وأنت عندك الحمد لله فوق حاجتك، فما يمنع ويعطيك، يعطيك تقرضه قرضا. جاء في حديث صححه الإمام الألباني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يقرض مسلما مرتين، يعطيه قرض مرتين ويعيد المرة الأولى والثانية، إلا كان كصدقتها عليه، كأنك تصدقت بهذا القرض عليه وأنت أعطيته وأعاده إليك، والمرة الثانية أعطيته وأعاده إليك، فما أحوجنا. ربما يكون أخوك في حاجة لكنه يستحي أن يقول لك، فما بالك بغيرك وأنت علمت بذلك. فما أحوجنا أن نكون من أهل التكافل والتكاتف والتعاون. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. قال عليه الصلاة والسلام: أو تطرد عنه جوعا، تعرف فلان من الناس ضعيف الحال وربما ما عنده ما يشتري به عشاءه، فتذهب وتشتري له بشيء يسير وتضعه عند الباب وتطرق الباب وتذهب. فما أحوجنا إلى مثل هذه الأعمال التي لها ميزان عند الله تبارك وتعالى، والله لها ميزان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دلنا عليها. ما من خير إلا ودل الأمة عليه، عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام في نفس الحديث: ولأن أمشي مع أخي المسلم في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا، أي مسجده عليه الصلاة والسلام. تمشي معه في حاجة حتى تقضى هذه الحاجة. قال: ومن مشى مع أخيه المسلم في حاجة حتى يثبتها له، يعني تقضى بفضل من الله ثم بشفاعة هذا الرجل، أثبت الله عز وجل قدمه يوم تزول الأقدام، يعني يوم القيامة. ما أحوجنا. من كان له شفاعة عند فلان من الناس، طبعا تكون شفاعة خير، من يشفع شفاعة حسنة فله نصيب منها، لكن لا تكون شفاعة شر والعياذ بالله، فيها ظلم لآخرين أو أخذ أموال الناس، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا الحديث حسنه الإمام الألباني علينا وعليه رحمة الله. على الوالدين أن يحاولا تعليم الولد الأخلاق الحميدة. يقول عليه الصلاة والسلام: ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق. كيف يتعامل مع الناس؟ كيف يتعامل مع جيرانه؟ إذا ذهب إلى المدرسة كيف يتعامل مع أقرانه وزملائه؟ كيف يتعامل مع معلميه؟ كيف يحترم الكبير؟ كيف يرحم الصغير؟ ما أحوجنا إلى هذه الآداب العظيمة المباركة التي حثنا عليها ديننا الحنيف. تعليم الأولاد الصلاة في البيت قبل أن يذهب إلى المسجد، لا تجعله ينقر الصلاة نقرا، لا تجعله يصلي بلا وضوء، علمه. وكيف له أن يعلم المسكين صغير؟ لا بد أن تعلمه أنت. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الصحابة الوضوء، وعلم الرجل المسيء في صلاته الصلاة، وعلم الأمة كلها. فما أحوجنا إلى أن نكون من أهل التعليم، لأنه ما يركع ركعة إلا ولك أجرها، فما بالك إذا صلى من النوافل وعلمته من الرواتب، قلت له بالحديث الصحيح حديث أم حبيبة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى لله 12 ركعة من غير الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة. فتأمل عندما يصلي ابنك، يصلي قبل الظهر 4 ركعات، ويصلي بعدها 2 ركعات، يصلي بعد المغرب 2 ركعات، بعد العشاء 2 ركعات، قبل الفجر 2 ركعات، هذه 12 ركعة لها بيت في الجنة، كل يوم ببيت في الجنة. فما أحوجنا إلى ذلك. فعندما يبنى لابنك ويبنى لك، وكذلك تعلم البنت في البيت والزوجة، وكم من الأجور التي لا يحصيها إلا الله تبارك وتعالى. علينا أن نحذر أولادنا من قرناء السوء. يقول عليه الصلاة والسلام: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل، من يصاحب. فنعودهم على أن يختاروا ويستشيروا، وأن يرجعوا إلى البيت فيذكروا لنا بعض مما يقوله صاحبه ومما يقوله قرينه، وهكذا حتى نصلح ما فيه من أخطاء. وربما يقول الوالد لولده: تجنب هذا الشاب، لا تمشي معه، عنده كذا وعنده كذا. إذا كبر الولد ربما ذهب مع جماعة تكون ضالة مضلة، نسأل الله السلامة والعافية، فهذا أمانة. إذا علمت ذلك فعليك أن تتقي الله تبارك وتعالى في ولدك، وتحوطه بنصحك وبرعايتك وبعنايتك. ما أحوجنا إلى ذلك. كان بعض السلف يقول، ونتنبه حتى نحذر أولادنا من الفئات الضالة المنحرفة والأحزاب، خاصة في زمننا هذا فهي موجودة بين النساء وبين الرجال، ليس فقط بين الرجال فقط، وإنما حتى بين النساء، لأنه قد يكون الزوج والعياذ بالله إما إخوانيا وإما سروريا وإما تبليغيا وإما وإما، فيحاول بالتأثير على تلك المرأة الضعيفة الزوجة فتتبعه، فتنشئ أولادها على هذا والعياذ بالله. كان بعض السلف يقول: لأن يصحب ابني شاطرا فاسقا، هذه الكلمة نقولها في المدارس نسأل الله يعفو عنا، فلان شاطر، ومعناها قاطع طريق مفسد في الأرض، لكنها جرت على الألسن، نسأل الله يبدلها من ألسنة إلا في موضعها. هذه الكلمة نقولها لمن رأينا فيه تفوقا أو رأينا فيه، وهي كلمة لا تصلح. قال: لأن يمشي ابني مع شاطر، لأن يصحب ابني شاطرا فاسقا سنيا على السنة، ولكن عنده قصور وعنده معاصي، خير له من أن يصحب زاهدا متبتلا بدعيا، صاحب بدعة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فما أحوجنا أن ننصح، أن نكون ناصحين. كذلك تحذير الأولاد من أصدقاء عالم النت، العالم الافتراضي. الآن مشهور عند كثير من الناس اللعب أونلاين، هكذا يسمونه بهذه اللغة، أونلاين عن بعد، فيلعب مع أناس خارج هذه الدولة وأناس من كذا مناطق بعيدة ولا يدري، فيحذر كذلك ويعلم وينبه، لأنه ربما استساغ ما يتكلمون به فيؤثرون عليه. ودولتنا حرسها الله وحفظها مستهدفة، لها حساد كثر لا كثرهم الله، وكفانا الله شرهم وشر كل ذي شر. فهم يحرصون على أبناء وبنات هذه الدولة ليفسدوا عليهم عقيدتهم. يقول ابن باز رحمه الله تبارك وتعالى: العداء لهذه الدولة عداء للتوحيد، لا تظن عداء لشيء آخر، إنما عداء للتوحيد. نحمد الله ونشكره، نحن على خير ولا ندعي كمالا ولا عصمة، ونسأل الله أن يزيدنا من فضله وأن يثبتنا على الحق والسنة حتى نلقاه. فعلينا أن نتنبه لمن يصاحبون، وكذلك نتنبه لما يلعبون، هذا مرتبط بذاك. الآن المشهور من الألعاب، واسمحوا لي أدخل بكم في هذا المجال حتى نتنبه جميعا، فورتنايت، ببجي، جراند، هذه الثلاث كلها قتل وسلب ونهب، ما في غير هذا الكلام. ينزل مجموعة من اللاعبين إلى جزيرة، كل واحد يقتل الآخر، ما تعلمهم إلا القتل. وأما جراند هذا يعلمونه سرقة السيارات، كيف ينهب السيارة، ينزل فيأخذ، وعنده خنجر وسكين ويقتل هذا ويفعل. أرادوا أن يستمرئ ابننا مثل هذه الأمور فتصبح عنده عادة. فما أحوجنا أن ننبه أولادنا، لأنهم أمانة، ووالله الذي لا إله إلا هو لنسألن، وقفوهم إنهم مسؤولون، كلنا سنسأل أمام الله تبارك وتعالى، فما أحوجنا. ولكن كما قلت لكم، الدعوة تكون بحكمة وببصيرة. يقول الله وقوله الحق: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. نسأل الله أن يؤتينا الحكمة في كل ما نأتي ونذر، ونتنبه لأولادنا، فهم أمانة، أمانة في أعناقنا، نسأل عنهم يوم القيامة. على الأولاد، على الوالدين كذلك، أن يقتربا من الأولاد حتى لا يكونوا فريسة سهلة للأشرار الذين يبثون السموم في كل مجال، يبثون سموم شتى، ويعرفون لكل فئة عمرية يناسبه كذا وهذا يناسبه كذا. فما أحوجنا، ما أحوجنا أيها الإخوة أن نكون من الناصحين، وأن نتضرع بين يدي الله تبارك وتعالى أن يكفينا الله شر الأشرار وكيد الفجار. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان، بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. اللهم أصلح أولادنا وذرياتنا وأزواجنا، صلى الله وسلم وبارك. اللهم